أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في تنجيز العلم الإجمالي هل هو بنحو العلة التامة أو بنحو الاقتزاء. ذكرنا أن هنا أقوالا، القول الأول أن تنجيزه يكون بنحو العلة التامة فهو منجز بالمعلوم بالإجمال بنحو العلة التامة. القول الثاني أنه بنحو المقتضية. القول الثالث التفسير بين حرمة المخالفة القطعية العملية وبين وجوب الموافقة القطعية العملية، فيكون التنجيز لحرمة المخالفة القطعية العملية بنحو العلة التامة. أما تنجيزه بالنسبة إلى وجوب الموافقة القطعية العملية يكون بنحو الاقتضاء. وقد تقدم الكلام في القول الأول، وأما القول الثاني وهو أن العلم الإجمالي يكون بنحو الاقتضاء مطلقا بالنسبة إلى المخالفة القطعية العملية وبالنسبة إلى وجوب الموافقة القطعية العملية. وقد اختار هذا القول المحقق الخراساني قدس الله نفسه، وقد أفاد في وجه هذا القول بمقدمتين. المقدمة الأولى أن موضوع الحكم الظاهري محفوظ في أطراف العلم الإجمالي، فإن كل طرف من أطراف العلم الإجمالي يكون الحكم الواقعي مشكوكا، سواء أكانت دائرة العلم الإجمالي متسعة أم كانت مضيقة. كما إذا علمنا إجمالا بنجاسة أحد الإناءين، أحدهما شرقي والآخر غربي، فالمعلوم بالإجمال هو الجامعة أي نجاسة أحدهما، أحدهما الانتزاعي. وأما نجاسة كل من الإناءين بخصوصه مشكوك فيها، نجاسة الإناء الشرقي مشكوك فيه، وكذلك نجاسة الإناء الغربي. فإذن موضوع الحكم الظاهري هو الشك في الحكم الواقعي، وهو محفوظ في كل طرف من أطراف العلم الإجمالي. المقدمة الثانية أن التكليف المعلوم بالإجمال لا يكون منكشفا تمام الانكشاف، لأن العلم الإجمالي تعلق بالتكليف المتعلق بعنوان أحدهما المبهم. وفي مرحلة التطبيق قابل للتطبيق على هذا الفرد أو على ذاك الفرد، فإذن التكليف المعلوم بالإجمال مبهم وغير منكشف تمام الانكشاف، فإذن لا يكون التكليف فعليا من تمام الجهات. فإذا لم يكن فعليا فلا مزادة بينه وبين الحكم الظاهري، فإن المزاد إنما هي بين حكمين فعليين، فإذا كان كلا الحكمين فعليا وبينهما مزادة ولا يمكن اجتماعهما معا، وأما إذا كان أحدهما فعليا والآخر لا يكون فعليا من تمام الجهات فلا مزادة بينهما. وعلى هذا فبذم المقدمة الأولى إلى المقدمة الثانية فالنتيجة أنه لا مانع من جعل الحكم الظاهري في أطراف العلم الإجمالي، لأن موضوعه محفوظ والمزادة غير موجودة، فإنه لا مزادة بين الحكم الظاهري وبين الحكم الواقعي، لأن الحكم الواقعي غير فعلي من تمام الجهات. ومن هنا لا شبهة في جعل الحكم الظاهري الترخيصي في الشبهات الغير المحصورة، باعتبار أن الحكم الواقعي غير فعلي من تمام الجهات. فلو كان المزادة موجودة بين الحكم الواقعي في موارد العلم الإجمالي وبين الحكم الظاهري، فلا يمكن جعل الحكم الظاهري حتى في موارد التي لا يكون العلم الإجمالي منجزا، كما في الشبهات غير المحصورة، فإن العلم الإجمالي غير موجود. ولكن لو كان الحكم الواقعي مزادا أي فعليا من تمام الجهات ومزادا للحكم الظاهري، فلا يمكن جعل الحكم الظاهري لاستلزامه احتمال اجتماع الزدين، واحتمال اجتماع الزدين كالقطع باجتماع الزدين مستحيل من جهة استحالة اجتماع الزدين، فلا يحتمل اجتماع الزدين فإن احتماله لا يمكن، احتماله مستحيل كالقطع به. بل لا يمكن على هذا جعل الحكم الظاهري في الشبهات البدوية أيضا، فإن المزاد بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري إذا كانت موجودة فيحتمال الحكم الواقعي في الشبهات في الشبهات البدوية موجود، فإذا لا يمكن جعل الحكم الظاهري لاستلزامه احتمال اجتماع الزدين، واحتمال اجتماع الزدين كالقطع به مستحيل من جهة استحالة اجتماع الزدين. والخلاصة أن الحكم أن التكليف المعلوم بالإجمال إن كان فعليا من تمام الجهات فلا شبهة في أن العلم الإجمالي منجز، ولا يمكن جعل الحكم الظاهري، لا يمكن ذلك، فلا والعلم الإجمال منجز بالنسبة إلى المخالفة القطعية العملية وكذلك بالنسبة إلى الموافقة القطعية العملية لأن احتمال اجتماع الزدين كالقطع به مستحيل. وأما إذا لم يكن التكليف المعلوم بالإجمال فعليا من تمام الجهات فلا يكون مضادا للحكم الظاهري فعندئذ لا مانع من جعله، ويكون العلم الإجمالي تنجيزه بنحو الاقتزايا وجعل الحكم الظاهر مانع عن تأثير المقتضي، فإن العلم الإجمالي مقتضي للتنجيز وهو يؤثر في التنجيز لولا المانع. والمفروض أن الجعل الحكم الظاهر مانع، هكذا ذكره المحقق خراساني قدس الله نفسه. وما ذكره قدس الله نفسه مبني على مسلكه، وقد ذكر ذلك في كثير من الموارد في كتابه الكفاية. وكلماته مشوشة، فقد يعبر عن الحكم عن الحكم الواقعي تارة بالحكم الشأني والاقتضائي، وأخرى بالحكم الإنشائي، وثالثة بالحكم الفعلي من بعض الجهات، ولا يكون فعليا من جهات أخرى. كلماتهم مختلفة ومشوشة ولا ترجع إلى معنى محصل، وذلك لأنه قدس الله نفسه قد بنى على أن لكل حكم واقعي أربع مراتب. المرتبة الأولى هي مرتبة الاقتزايا، فإن المقتزي لجعل الحكم موجود وهو المصلحة أو المفسدة. المرتبة الثانية مرتبة الإنشايا، وهي مرتبة جعل الحكم. المرتبة الثالثة مرتبة الفعلية، فعلية الحكم. المرتبة الرابعة مرتبة التنجيز. ذكر أن للحكم هذه المراتب الأربعة، فأما المحققون من الوصولين كمدرسة المحقق النائني قدس الله نفسه، ومنهم السيد الأستاذ قدس الله نفسه، والمحقق الإصفهاني، وكذلك المحقق العراقي. ذهبوا إلى أن للحكم مرتبتين فقط لا أربع مراتب، أما مرتبة الاقتضاء فليست مرتبة الحكم، فإن مرتبة الاقتضاء مرتبة الملاك ملاك الحكم، ومرتبة المصلحة والمفسدة ليست مرتبة الحكم. وأما مرتبة التنجز، التنجز ليس حكما شرعيا، ليس من مراتب الحكم، بل التنجز إنما هو بحكم العقل، فهذه المرتبة بيد العقل لا ترتبط بالشرع المقدس، فإذا للحكم مرتبتان، المرتبة الأولى مرتبة الإنشاء ومرتبة الجعل، المرتبة الثانية مرتبة الفعلية، أي فعلية الحكم بفعلية موضوعه في الخارج. فهاتان المرتبتان من مراتب الحكم، ولكن ذكرنا في مبحث القطع أن للحكم مرتبة واحدة وهي مرتبة الجعل فقط، فإن الحكم أمر اعتباري يوجد بنفس الاعتبار ويتحقق بنفس الإنشاء ويصير فعليا بنفس الإنشاء، والحكم يستحيل أن يوجد في الخارج، وإلا لكان أمرا خارجيا لا أمرا اعتباريا، وهذا خلف، خلف فرض أن الحكم أمر اعتباري، والأمر الاعتباري لا يكون موجودا إلا في عالم الاعتبار فقط وعالم الذهن دون عالم الخارج. فالمنشأ موجود بنفس الإنشاء، فإن المنشأ عين الإنشاء، كما أن الوجود في الخارج عين الإيجاد، فلا فرق بينهما إلا بالاعتبار، والمعتبر عين الاعتبار في عالم الاعتبار، والمجهول عين الجعل في عالم الاعتبار. فبمجرد اعتبار الشارع وجعل الشارع يوجد المجهول ويصير فعليا، فإذا فعلية الحكم بنفس جعله، لا أن فعلية الحكم بفعلية موضوعه في الخارج، وهذا مستحيل. فإن فعلية الحكم لو كانت بفعلية موضوعه في الخارج لكان الحكم أمرا خارجيا، يعني وجود الحكم في الخارج بوجود موضوعه فيه، وإلا لزم كون الحكم أمرا خارجيا، وهذا خلف الفرض، خلف فرض أن الحكم أمر اعتباري لا وجود له إلا في عالم الاعتبار. فإذا ما هو معنى أن فعلية الحكم إنما هي بفعلية موضوعه في الخارج؟ وقد ذكرنا غير مرة أن المراد من فعلية الحكم فعلية فاعليته، فعلية محركيته، وفعلية دعويته. ومن الواضح أن فعلية فاعليته أمر تكويني، مثلا الشارع جعل وجوب الحج للإنسان البالغ العاقل المستطيع بنحو القضية الحقيقية، وفي القضية الحقيقية الموضوع مأخوذ مفروض الوجود في الخارج، سواء كان موجودا أم لم يكن موجودا. فإذا صار الشخص مستطيعا وكان بالغا وعاقلا وصار مستطيعا فمعنى أن وجوب الحج فعلي في حقه، يعني أن فاعليته فعلية ومحركيته، فإن وجوب الحج محرك للمكلف المستطيع نحو الإتيان بالحج وداع له إلى الإتيان بالحج. وأما قبل استطاعته لا يكون محركا ولا يكون داعيا، فإذا استطاع للذهاب إلى الحج فيكون وجوب الحج محركا له وداعيا له إلى الإتيان بالحج. فإذن المراد من فعلية الحكم بفعلية موضوعه في الخارج فعلية فاعليته، وهذا أمر قهري وليس من مراتب الحكم، ولا يعقل فيه التبعيض كما ذكره صاحب الكفاية قدس الله نفسه. فاعليته من بعض الجهات دون جهة أخرى هذا غير معقول، هذا غير معقول. وكذلك إذا فرضنا أن نفس الحكم فعلي بفاعلية موضوعه فرزا، نفس الوجوب أو نفس الحرمة، فعلي بفعلية موضوعه في الخارج، مع ذلك التبعيض غير معقول، لا يمكن أن يكون فعليا من جهة ولا يكون فعليا من جهة أخرى. فالنتيجة أن ما ذكره المحقق لخراسان قدس الله نفسه لا يمكن المساعدة عليه، وللكلام تتمة